بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع ميراث الأنبياء أن يقدموا لكم تسجيلا للكلمة التوجيهية التي ألقاها فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى لأبنائه من حجاج بيت الله الحرام. تم تسجيل هذه المادة في غرة شهر ذي الحجة لعام 32,400 للهجرة النبوية. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع.
كيف حالكم جميعا؟ حياكم الله أهلا. حياكم الله بارك فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة. هذه خطبة جامعة من خطب النبي عليه الصلاة والسلام، لو تدبرناها وعملنا بمقتضاها لفزنا إن شاء الله بالخير الكريم. فاحفظوها وتدبروها واعملوا بما تضمنته من وصايا التقوى الله وغير ذلك والاجتناب البدع وما شاكلها. ونحن في هذا البلد الحرام وفي الشهر الحرام وفي أيام الحج، بارك الله فيكم، ينبغي أن نخلص الدين لله تبارك وتعالى، أن نكون على أكمل صور التوحيد الذي لا يشوب شائبة من شوائب الشرك الظاهرة والباطنة. يجب أن نخلص لله سبحانه وتعالى، وأن نقرأ كتاب الله ونتدبره ونؤمن بما فيه ونعمل بما يقتضيه. نحن الآن في أشهر الحرم أو في الشهر الحرام، شهر بالكادة بالحجة، بيننا وبين الحج إلا 8 أيام، فأكثر من الطاعات ومن البر ومن الصلاة، ومن يستطيع منكم الصيام فليصم، فإن هذه الأيام الأشر أشد الحجة. يرى ابن القيم أن نهارها أفضل من نهار الأشهر الأواخر من شهر رمضان، يعني ليالي العشر التي يتوقع فيها ليلة القدر من شهر رمضان، هذا أفضل من ليالي العشر من شهر ذي الحجة. وأما النهار بارك الله فيك، فنهار ذي الحجة، نهار أشهر ذي الحجة أفضل من نهار العشر الأواخر من رمضان، لأن تجتمع فيه عبادات الحج والصيام والذكر ورمي الجمار والمبيت بعرفة بمزدلفة وعرفة وغيرها وغيرها، شيء أعمال عظيمة وجليلة. ويرى وجهة نظره إن شاء الله على الصواب، فاستكثروا فيها من الأعمال واستشعروا ما فيها من الفضائل وما لها من حرمة عند الله عز وجل، فتكفوا عن الأخطاء والمساوي، تحفظ الألسنة من الغيبة، من النميمة، من قول الباطل، من الفحش. يصون المسلم قلبه ولسانه وجوارحه من المعاصي والمنكرات التي حرمها الله تبارك وتعالى، لأن شعر الحرام كان حتى العرب في جاهليتهم يحترمونها، يحترمونها فلا يقاتلون فيها. الشعر الحرم كان يحترمها الجاهليون، وذلك ما بقي من ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وبقي لهم أشياء من ملة إبراهيم كانوا يحترمونها، وضر عليهم التوحيد، الشيطان استولى عليهم فوقعوا في الشرك، لكن بقي عندهم بقايا من احترام البيت، احترام الأشهر الحرم، ثم شاف ذلك فلا يقاتلون، ومن قتل قتل ولجاء الحرب لا يقتل له احترام البيت، يعني لهم بقايا من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فنحن أولى بتعظيم هذا الشهر الحرام أو الشهر الحرم، ولا سيما شهر الحجة أولى بتعظيم واحترامه، لا سيما ونحن في البلد الحرام وفي الشهر الحرام. وإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولد الحكمة. الحج أرقب إلى الله يا بيت الله الحرام بماله الحلال وبإخلاص وصدق، ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدت أمه. والرفث يدخل فيه الجماع ويدخل فيه الفحش من القول والسيء من القول يدخل فيه، فاحذر بارك الله فيك أن تقع في شيء من الرفث من الجماع أو القول بالسوء والفحش ومشاكل ذلك، ومن ذلك الطيبة والنيوم ومشاكل ذلك، حتى يكون حجك مبرورا، حتى يكون الحج مبرورا. الحج مبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فاحرصوا أن يكون حجكم مبرورا لتكونوا إن شاء الله من أهل الجنة، كما وعد بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. ورسول الله عليه الصلاة والسلام علمنا مناسك الحج كلها عليه الصلاة والسلام، وقال خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا عليه الصلاة والسلام. فبدأ بتعليم المناسك من المدينة عليه الصلاة والسلام، صلى بها الظهر وخطب الناس وبين لهم مناسك الحج، يعني لا يلبس المحرم القميص ولا السراويلات ولا الإمامة ولا شيء مسه زعفر أو وص إلى آخر الحديث. هذا المحرم لا يلبس شيئا من هذه، فإنه إذا لبس شيئا من ذلك أخل بحجه ولم يكن حجه مفروضا. صلى عليه الصلاة والسلام المدينة ظهر أربعا، ثم توجه إلى ذي الحليفة نزل بها وهي ميقات أهل المدينة، وصلى بها العصر ركعتين قصرا، وهذا القصر مشروع للمسافر سواء كان لحج أو في جهاد أو في تجارة أو في أي سفر مباح، فإن الله سبحانه وتعالى رخص المسافر أن يصلي الصلوات الرباعية قصرا ركعتين ركعتين، أصلها أربع فرخص الله، وهذا من سماحة الشريعة الإسلامية، فرخص الله المسافر رفقا به ورأفة به ومراعاة لظروفه، حتى لو لم يحس بالمشقة فإن الله سبحانه وتعالى يضع عنه الركعتين هذه حتى يفرغ من سفره من حجه من جهاده، إذا فرغ من ذلك فأقيم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمن أكثر وقفا، يجب أن يصلي الرباعيات أربعا أربعا، شاهد أنه صلى هذا الأصل قصر بن حذيفة وصلى المغرب والعشاء عليه الصلاة والسلام قصرا، ثم صلى الصبح، ثم عليه الصلاة والسلام جاء إلى قاحلته ووضع رجله في الغرز ثم استوى عليها، ثم قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، عليه الصلاة والسلام. هذه سميت بالحج بالتوحيد، أطلق عليها هذه التبعية، أطلق عليها جابر أهل، قال أهل بالتوحيد، قال أهل بالتوحيد هو توحيد، فعلى المسلم أن يفهم معنى التربية لأنها من صميم التوحيد، لبيك اللهم لبيك يعني استجابة لك بعد استجابة، وإقامة لك بعد إقامة، هذا ما لبيك، أن الله سبحانه قال إبراهيم قال محمد وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامن يأتينا من كل فج عميق ويشهدوا لهم منافع لهم ويذكروا اسم الله في المعلومات على ما رزقهم بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، الشاهد ويؤذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامن. ونحن حينما نحج نكون قد استجبنا لدعوة الله سبحانه وتعالى لنا إلى الحج إلى بيته الحرام، نقول لبيك، لبيك معناه إجابة لك بعد إجابة وإقامة على إقامة، إجابة لك في التوحيد، إجابة لك في الأعمال الصالحة، إجابة لك في أوامرك، إجابة لنواهيك، استجابة مع ذلك نفعل ما تأمر به من التوحيد وما حذرتنا به من الشرك، بارك الله فيكم، وما أمرتنا به من الأوامر والأعمال الصالحة، وما زجرتنا عنه من الزواجر عن المعاصي والأعمال السيئة، لبيك لا شريك لك لبيك، كرر هذه التربية، لبيك لا شريك لك، هذا توحيد، لا شريك لك، لا في الأسماء ولا في الصفات ولا في العبادة، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، ولا يجوز أن يتخذ مع الله ند، فلا يدعى إلى الله ولا يستغاث إلا بالله ولا يذبح إلا لله ولا يتوكل إلا الله ولا يربي الإنسان إلا الله تبارك وتعالى ولا يخاف إلا الله عز وجل، لا يشرك به شيئا، لا شريك له، إن الحمد والنعمة لك والملك، الحمد كل الحمد لك وحدك، الحمد لك والملك، الملك كل لله عز وجل، المحامد محامد أهل السماوات والأرضين من السابقين واللاحقين والأولين والآخرين أبد الأبد، محامد كلها لله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، كما في الفاتحة نقرأها في كل صلاة نقول الحمد لله رب العالمين، ألف هنا لاستغراق المحامد كلها، ألف الحمد لاستغراق المحامد كلها، فيستشعر المؤمن معنى ما يقوله في صلاته وما يقوله في تلبيته. ما يقول هكذا هو بس بجرد رغم وذهنه يسرح هنا وهنا، يستحضر هذه الكلمات ويستحضر معانيها بارك الله فيك ويتجه بها إلى الله تبارك وتعالى. إن الحمد لك والملك لا شريك لك، الملك كل لله، ملك السماوات والأرضين، ملك الجن والناس أجمعين، كل المخلوقات مملوكة لله سبحانه وتعالى، والمالك وهو الملك سبحانه وتعالى، وهم عباده يتصرف فيه كما شاء، يحيي ويميت ويضر وينفع ويغني ويفقر وإلى آخره، التصرفات كلها بيده يتصرف فيه كما شاء سبحانه وتعالى. أنا عبيده وهو مالكهم وخالقهم وسيدهم وربهم ومربيهم بالنعم سبحانه وتعالى، فهو المالك حقا، مالك الدنيا والآخرة، ومالك الدنيا والآخرة، مالك يوم الدين في قراءة ومالك يوم الدين في قراءة، مالك ومالك سبحانه وتعالى. لا شريك لك في الملك ولا في الحمد، لا شريك لك، أنت الحق ووعدك حق والجنة حق والنار حق، لا شريك لله سبحانه وتعالى. ثم يستمر الحجاج في تلبيتهم كما فعل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان الصحابة معه يكبرون حتى تبح أصواتهم، لا يمكنك يقطع التلبية لا سيما إذا أشرفوا أو هبطوا، يرفعون التلبية، الممنوع الصوت بالذكر، اذكر ربك كيف الآية؟ ما أسمع تضرع وخفية، ادعوا ربكم تضرع وخفية إنه لا يحب المعتدين. شوف، وأنا في كانوا في بعض الأسفار مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في حج أو غيره، فكانوا يرفعون أصواتهم بالذكر، وقال أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه أقرب إليكم من عنق رواحلكم عليه الصلاة والسلام، يعني بعلمه وصلائه ومشاهدته سبحانه وتعالى أقرب إلينا من حبل الوريد، وهو مستوي على عرشه سبحانه وتعالى، ليس بالآخر في العالم سبحانه وتعالى، وهو على عرشه فوق جميع سماواته أقرب إلى أحدنا من حبل الوريد، وأقرب إلى أحدنا من عنق رحلته سبحانه وتعالى، لأنه لا يخفى عليه خافية، لا تخفى عليه نبضات القلب ولا ما حفظ اللسان ولا شيء من ذلك، وهو أقرب من حبل الوريد سبحانه وتعالى. فنهاهم أن رقصوا بالذكر إلا في التلبية، إلا في التلبية، لأنها شعار الحج، شعار لهذا الركن، فأباح لنا فيه وشرعنا فيه رفع الصوت بالذكر. فنستمر في التلبية كان في ذلك الوقت من إسراف يوم المدينة إلى مكة 10 أيام، لا ينقطعون عن التلبية، لا ينقطع عن التلبية بارك الله فيكم. إن كان يعني خير الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه أبو بكر الخليفة بين الأنساك الثلاثة، يعني من شاء يهدم الحج فليهل، ومن شاء يهدم العمرة فليهل، ومن شاء يهدم الحج والعمرة فليهل، خيرهم بين أهل الأنساك الثلاثة عليه الصلاة والسلام، وكلهم يلبي، المفرد والقارن والمتمتع كلهم يلبي. فاستمروا في تلبيتهم إلى أن نزلوا بسرف قريب من مكة، فقال لهم إن شئتم مكان قد ساب الأسر، ما كان منكم لا يسب الهدي فليجعل الحج والعمرة إن شاء. بارك الله فيكم. خيرهم هنا، ثم لما وصلوا وطافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة وقف عليه المروة فقال من كان منكم لو يهدي فليتحلل، فترددوا عن التحلل فأكد عليهم وغضب عليه الصلاة والسلام من هذا التردد، فاستسلموا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. كان يتردد لا معصية له، ولكن تبارد لأن يتغير هذا الحكم ما بنص أو بغيره، فأصر رسول الله عليه الصلاة والسلام على هذا الأمر، ما يدل على فضيلة التمتع. الناس اختلفوا أيما أفضل الإفراد أو القران أو التمتع، فمن من يفضل الإفراد ومن يفضل القران ومن يفضل التمتع، والله أعلم إن التمتع هو الأفضل، وإن كان ابن القيم رحمه الله يفضل القران، لكن الظاهر والله أعلم من موقف الرسول عليه الصلاة والسلام والإلحاح عليهم في فسخ الحج إلى العمرة عليه الصلاة والسلام، ومن غضبه ومن قوله لو استقبلتم أهل ما استقبلت لما سقط الهدي ولا جعلت عمرة عليه الصلاة والسلام. هذه الأمور تدل على أفضلية التمتع. بعض العلماء ومن ابن القيم يرى، والألباني رحمه الله الجميع يرون أنه إذا لم يسب الهدي فعليه أن يجعل حجه وعمره كما أمر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، يرون هذا. لكن في أقوال كثيرة العلماء، والظاهر والله أعلم أن التمتع أفضل، ولكن لا يجب عليه أن يتحدث، والله أعلم. كثير من الصحابة فهموا أن هذا خاص بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الحجة. لأن العرب في الجاهلية كانوا يحرمون التمتع، العرب يرونه من أكبر الجرائم، والرسول صلى الله عليه وسلم خالفهم. الإسلام مبين مبني على مخالفة الأديان الباطلة من اليهودية والنصرانية والوثنية وغيرها، فكثير من التشريعات الإسلامية تأتي قصدا لمخالفة أعداء الله سبحانه وتعالى حتى ناس شبابهم. فلا نصلي عند طلوع الشمس حتى ترتفع، ولا نصلي عند استواء قبل السماء حتى تزول، ولا نصلي بعد الأصل حتى تغرب. لماذا؟ لأن الذي يصلي في هذه الأوقات يتشبه الكفار الوثنيين، فبعد الشمس يصلون لها عند طلوعها وعند استواء قبل السماء وعند تضيفها الغروب أو بعد العصر. فرسول الله قطع الطريق على هذا الشيطان وأمر نهى عن الصلوات في هذه الأوقات حتى لا نشابه المشركين. وفي الحج رسول الله صلى الله عليه وسلم أكد على أصحابه أن يجعلوا الحج عمرة، الذي لم يسبق هذا يجعل عمرة، بارك الله فيه، تأكيدا منه على مخالفة المشركين الذين كانوا يحرمون التمتع. بارك الله فيك في أشهر الحج. بارك الله فيكم. فرسول شرع التمتع في أشهر الحج، وتمتع أبا عمر، ومنها هذه الأمر الرابعة التي كانت مع حجة الوداع اعتبر فيها أصحابه، والرسول قرر فيها قبل الحج والعمرة. كل ذلك مخالفة للمشركين. وكان يلبي يسمعهم يلبون ولبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك، فيقول قط قط. لماذا؟ يقول يا بحسبكم يكفيكم، لأنه يقول لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وهو لك. فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في التلبية، صمم على أن الله لا شريك له، وزجرهم عن تلك الكلمة الشركية. بارك الله فيكم. لا شريك له ولا قبحهم الله، ليس له شريك سبحانه وتعالى، والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. إذا وصلنا إلى مكة أول شيء بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاف بالبيت، طاف البيت سلم الحجر، أول ما فعل سلم الحجر ثم بدأ يطوف، يجعل الحجر على اليسار ويبدأ بالطواف. وفي طواف القدوم يشرع للحاج والمعتمر والمفرد بارك الله في كلهم أن يرملوا في الثلاثة الأطواف من السبعة، الرمل هو مشي يعني بين المشي والجري، جري خفيف يرمل في هذا بارك الله فيك في الثلاثة الأشواط من السبعة، ثم بعد ذلك نتوقف عن الرمل ونكمل الأطواف السبعة مشيا كالعادة، ونذكر الله نقرأ القرآن نذكر الله كثيرا بارك الله فيك، وليس هناك ذكر محدد لهذا الطواف إلا ما بين الركنين الحجر الأسود والركن اليماني. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بارك الله فيكم. وبقية الأركان أذكر الله هي المشينا المطوفون هنا يخالفون السنة بارك الله فيك، ويخترعون أورادا وأذكارا وأقوالا ما شرعها رسول الله عليه الصلاة والسلام. وينبغي للمسلم أن يتبع رسول الله ويترسم خطاه ويعمل بسنته، والسنة أن نفعل كما فعل رسول الله على الوجه الذي فعل. إذا أدى عملا من الأعمال فنحن نترسم خطاه ونعمل ذلك العمل كما عمله رسول الله عليه الصلاة والسلام دون زيادة أو نقص. هذا هو الاتباع الصحيح الذي أمر الله تبارك وتعالى به في كتابه من اتباع الرسول وطاعة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، أن نقول مثل أقواله في العبادات وأن نفعل مثل أفعاله عليه الصلاة والسلام لا نتجاوز ذلك. فهذا هو الاتباع الصحيح، أن نقول كما قال وأن نفعل كما فعل صلوات الله وسلامه عليه. إذا صلينا فيقول الرسول صلوا كما رأيتمون يصلي، ونحاول أن تكون صلاتنا موافقة لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نجهر فيما يجهر فيه ونسر فيما يسر فيه ونركع مثل ركوعه ونطمئن كاطمئنانه في الصلاة بارك الله فيك، ونسجد كسجوده ونذكر بالأذكار التي كان يذكر بها من التشهد وغيره، وفي الاعتدال وفي الركوع وفي السجود صلوا كما رأيت من أصلي، نعمل كما عمل هذا الرسول الكريم. فإن كثير من الناس يدخلون في الصلاة ما ليس منها ويخرجون منها ما هو منها بارك الله فيكم، ويصلون كما يشاءون والعياذ بالله، وفي الحج وفي الصيام يتصرف تصرفات تخالف هديه صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولو خالفه من خالفه فالمقدم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، بل لو خالف أحد من أصحابه لوجب علينا أن نقدم أقواله وأفعاله على أقوال من يخالف اجتهادا من أصحابه. فقد يقع الصحابي في بعض الخطأ اجتهادا منه بارك الله فيه، فإذا جاء صادق هذا الاجتهاد خالف فعلا أو قول النبي عليه الصلاة والسلام فإننا نقدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله على هذا الصحابي الجليل مع احترامنا لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. إذا خالف إمام الأمة الإسلام صلى في شيء فعلينا أن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحكى الشافعي الإجماع على هذا، أجمعت الأمة على أن من استبعد له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها بارك الله فيه. إذا عرف السنة صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كأيما كان. الشافعي كان يحذر تحذيرا شديدا من مخالفة الرسول ويقول: إذا قرأتم كتبي فقد تجدون فيها أخطاء. ويوصي أنه إذا خالف الرسول في أي شيء فإن عليهم أن يقدموا قول رسول الله على أقواله عليه الصلاة والسلام. وهكذا الأئمة الإسلام كلهم قالوا إذا يقولون إذا خالفت أقوالنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول رسول الله ودع أقوالها. لكن المتعصبين للمذاهب يسلكون غير هذه المسالك ويقدمون مذاهبهم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وقعوا في شر من ذلك وهو الضلال العقائدي، ويخالفون العقائد التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم نص عليها القرآن ونصت عليها السنة، فيقعوا في شركيات وخرافات وبدع وضلالات تنافي كتاب الله وسنة الرسول وهدي هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فعلينا أيها السلفيون أن نتحرى هدي محمد صلى الله عليه وسلم في الكبيرة والصغيرة، في الدقيقة والجليل عليه الصلاة والسلام، وأن يتمثل الإنسان أفعال الرسول كأنما يشاهده عليه الصلاة والسلام. في الحج كذلك قال: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم فإني لعلي لا أبقاكم بعد عام هذا. فنأخذ مناسكه عنه عليه الصلاة والسلام ونؤديها كما أداها. فالطواف ما نأتي به بأكثر يعني غير مشروع، ولا قالها رسول الله ولا قالها الصحابة رضي الله عليهم، وإنما اخترعها أناس ليتأكدوا بها، يخترعونها ليتأكدوا بها، ويوهم الناس أنهم بذلوا جهودا كبيرة في تعليم الطائفين من الحجاج والمعتمرين، وهذه مباطة منهم. لو علموهم سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام كنت برصا في الطواف وواحد يقرأ وأخطأ في القراءة، طبعا نسيت الخطأ هذا، أنك رأيت عليك خطيرة جدا ما أحد يذكرها كان حكيتها. ها؟ كيف؟ لا 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 غير هذا، غير هذا. قال لبيك اللهم لبيك يا الله شكرا سبحان الله. خطأ أخطأ خطأ فاحشة، الله أكبر. على كل حال يعني نلتزم السنة في طوافنا في سعينا. رسل سرطاه بالبيت ورمل فيه أربعان ورمل مع أصحابه ويذكر الله كما ركب ما يتيسر، ولم يحدد له رسول الله ذكرا معينا إلا فيما بين الركنين الركن اليماني والحجر الأسود بارك الله، فإنه يقرأ فيه لو الله تبارك وتعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم بعد طوافه عليه الصلاة والسلام طواف السابق الذي ذكرنا لكم، ومنه الرمل في الأطواف الثلاثة، لما انتهى من الأطواف كلها استلم الحجر عليه الصلاة والسلام، ثم ذهب إلى مقام إبراهيم وقرأ عنده: واتخذوا من مقام إبراهيم وصلى كما أمر الله تبارك وتعالى، وصلى عنده ركعتين، ثم عاد فالتمس الحجر وشرب من زمزم، ثم اتجه عليه الصلاة والسلام إلى الصفا. وقبل أن يصل إلى الصفا تلاك الله تبارك وتعالى، قال: نبدأ بما بدأ الله به، لأن الله قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، من حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فالله بدأ بالآية بذكر الصفا، فقال: نبدأ بما بدأ الله به. ثم وقف على الصفا عليه الصلاة والسلام واستقبل القبلة وكبر وحمد الله وقال عليه الصلاة والسلام في دعائه: لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله وحده لا شريك له والحمد لله على كل شيء قدير، ثم دعا ثم عاد هذا الذكر لا إله إلا الله وحده ونصر عبده وسيده إلى آخره، ودعا مرة ثانية ثم عاد هذا الذكر ثلاثة، الذكر والدعاء، ثم تجلى من الصفا يمشي حتى وصل يعني إلى المنهر القوى اللي يسموه مكان الرمل عند الميلين الأخضرين، هرول فيها عليه الصلاة والسلام سعي شديدا حتى اتصلت قدمه، فعاد يمشي كما كعادته حتى وصل إلى الصفا، ثم وقف عليها وعاد ذاك الذكر الذي قاله وهو على الصفا، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنزل جنده وهزم الأحزاب وحده، هو يدعو عليه الصلاة والسلام يكبر ثلاثا ويقول هذا الدعاء عليه الصلاة والسلام، فيقول مسلم كما قال صبح، ثم يعود مرة ثانية إلى الصفا ويرمل حيث رمل في المرة الأولى بارك الله فيك في العالمين الأخضرين، ثم إذا وصل الصفا يعيد ذلك الذكر لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنزل جنده وهزم الأحزاب وحده، وهكذا في الذهاب والإياب يقف على الصفا مرة والمرة في مرة ويقول ذلك الذكر، فإذا فرغ منها إن كان متمتعا يتحلل، وإن كان محرما بالحج ولم يسق الهدي فالأفضل له أن يتحلل كما أمر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالأفضل بعضهم يوجب لكن وظالم أن الأفضل أن يتحلل بارك الله فيه كما أمر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال لو استبت أمري ما استدبرت لما صدت الهدي ولجأ الكرام صلى الله عليه وسلم عليه. فإذا حزينا الطواف والعمرة وحلقنا وقصرنا يباح للمتحللين الذين لم يسوقوا الهدي يباح لهم كل ما كان محظور عليه من الطيب والنساء ولبس الثياب والقمص والسراويل وما شاكل ذلك، كل ما حرم عليه وحضر عليه بسبب الإحرام يباح له. نبقى بارك الله فيك يعني سواء وصل اليوم الرابع أو اليوم الخامس أو كذا، نبقى اليوم الثامن، اليوم الثامن من ذي الحجة يعني قبيل الظهر نتحرك إلى منى كما فعل صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام اليوم الثامن وهو يوم التروية، سمي يوم التروية لأن الماء كان قليل عندهم فيتزودون بالماء يتروون بالماء، الآن الحمد لله نعم الله واسعة الماء متوفر في المواقع كلها ولله الحمد في المواقع كلها، ولكن سمي يوم التروية في هذا اليوم نقول إلى منى نصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر كما فعل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، نصلي قصرا غير جمع، قصرا غير جمع بارك الله فيك، فإذا طلعت الشمس بعد صلاة الفجر يذكر الله عز وجل وانتظر حتى تطلع الشمس ثم ذلك يتجه إلى عرفات كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونستمر في التلبية والتكبير، قال أنس كنا يعني من المكبر ومن الملبي فلا ينكر أحد الآخر بارك الله فيكم، فما شاء يكبر كبر ومن شاء يلبي لبى بارك الله فيكم، إذا وصلنا إلى عرفات يعني إذا استطاع الإنسان أن ينزل بنمرة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ضربت خيمته خارج عرفات قريبة من عرفات خارج عرفات فقام فيها إلى زاد الشمس ثم ذهب إلى عرفات ثم صلى بهم الظهر خطب بهم خطبة وصلى بهم الظهر وصلى قصرا وجمعا عليه الصلاة والسلام قصرا وجمعا، ثم وقف من وراء جبل موقف هذا اللي يسموه جبل عرفة وقف وراءه كما قف في حديث جابر استقبل القبلة وحبل المشاة بيديه والصخرات أمامه وهو يذكر الله تبارك وتعالى ويكثر من ذكر الله من التلبية من التسبيح التحميد تلاوة القرآن حتى ان الرسول عليه الصلاه والسلام بين فرض يوم عرفه وانه يكفر ذنوب السنه الماضيه والاتيه. ومع ذلك آثر الرسول عليه الصلاه والسلام للحاج ان يكثر من الذكر ويفطر من اجل ذلك، لان الذكر هذا اليوم مطلوب جدا، فرجحه الرسول عليه الصلاه والسلام هذا الذكر والتلبيه والتسبيح والحمد لله تبارك وتعالى وقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، والاكثر من ذلك رجحه على الصيام وان كان يكفر ذنوب السنه الماضيه من قبلها، فان الله سبحانه وتعالى يحط الذنوب كلها حتى يرجع الحاج المخلص الصادق البار يخرج من ذنوبه كلها كيوم ولدته امه. فاكثروا من ذكر الله هذا اليوم في عرفات ومن التلبيه والتسبيح والتهليل والتحميد الى ان تغرب الشمس، وبعد ذلك ينصرف الحجاج من عرفات الى مزدلفه، ويعني لا يسرعون. بارك الله فيك. الرسول عليه الصلاه والسلام لما ارتفع من عرفات الى مزدلفه كان يقول لاصحابه السكينه السكينه عليه الصلاه والسلام، فعلينا بالسكينه. الرسول يعلمنا السكينه، اذا ذهبنا الى الصلاه فلا ياتي احدكم الصلاه وهو يسرع، وعليكم بالسكينه فان احدكم اذا ترك الصلاه فانه في صلاه، فليذهب الى الصلاه وهو على سكينه لانه في الصلاه. بارك الله فيك. وفي الدفع من عرفات الى مزدلفه وغيرها وعلى المسلم ان يكون على السكينه دائما. بارك الله فيك. وهذا من حسن الاخلاق. بارك الله فيك. هذا من حسن الاخلاق. واقصد في مشيك واغضض من صوتك ان انكار اصواتي لصوت الحبيب. هذا لقمان يؤدي ابنه يقول هكذا. بارك الله فيك. من بعد الرحمن الذين يمشون الارض حولا واذا خاطبهم الجاهلون قال سكينة، قال سلامة. الهول هو السكينة إن شاء الله. يمشي ما يسرع سرعة المجانين. بارك الله فيكم. ولا يسرع بالسيارة أمام السيارة ويلاحظ أن في سرعته في السيارة خطر قد يهلك هو ومن معه ويهلك غيره، فلا يسرع ويمشي متعدا وسكينة. ثم نمضي إلى عرفة. لا نصلي المغرب إلا في مزدلفة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه أخر صلاة المغرب لما هبط بمزدلفة عليه الصلاة والسلام. أول شيء بدأ به هو أصحابه قبل أن ينزلوا رحالهم من على الإبل، بارك الله فيه، بدأوا بصلاة المغرب، أذن أذانا واحدا وأقام إقامتين عليه الصلاة والسلام، صلى المغرب وصلى العشاء قصرا عليه الصلاة والسلام، ثم بات حتى أصبح عليه الصلاة والسلام أول فجر الصادق عليه الصلاة والسلام، وصلى بأصحابه. في هذه الليلة المبيت واجب على الحاج المزدلفة إلى أن يصلي الفجر، ورخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للضعف فقط. بعض الناس يتأجلون في هذه الليلة ويذهبون يربون الجمرات ليلا ويذهبون يطوفون ليلا وإلى آخره. هؤلاء مخالفون لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحج غير مبرور. يجب أن يحرص المؤمن أن يكون حجه مبرورا، فيعمل كما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يغادر المزدلفة إلا بعد أن يصلي الفجر ويذكر الله تبارك وتعالى، إلا الضعف من النساء والأطفال وما شاكل ذلك، فقد رخص لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا من سبعة الشريعة. أما أولئك من الأقوياء فليس لهم أن يتأجلوا لأنهم يخالفون السنة، وهذا يؤثر على حجهم وقد يجعله حجا غير مبرور. وإن كان صحيحا لكن بارك الله فيه يكون غير مبرور، فلا يكون مبرورا إلا إذا ترسمنا هدي محمد صلى الله عليه وسلم وأخذنا بتوجيه عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، ولا أخذها عنه كما أداها هو عليه الصلاة والسلام فيؤديها كما أداها. يصلي الفجر، صلى الحجاج الفجر في مزدلفة ويذكر الله كثيرا حتى قبيل طلوع الشمس، فإن المشركين كانوا ينتظرون حتى تطلع الشمس، خالفهم رسول عليه الصلاة والسلام. هذه المخالفة الكثيرة عن المشركين، خالفهم رسول الله ودفع قبل طلوع الشمس بارك الله فيه. ثم كما قال الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اقرأوا في كتب المناسك، مناسك للألباني، مناسك لابن باز، مناسك لغيرها بارك الله فيك، اقرأوا فيها لأنها مختصرة وتعرفون بها مناسك الحج إن شاء الله. وفقنا الله وإياكم ورزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وجعل حجكم مبرورا وسعيكم مشكورا. إن ربنا سميع الدعاء، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وللمزيد من الصوتيات نرجو منكم التكرم بزيارة موقع ميراث الأنبياء على رابط الموقع ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع ميراث الأنبياء أن يقدموا لكم تسجيلا للكلمة التوجيهية التي ألقاها فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى لأبنائه من حجاج بيت الله الحرام. تم تسجيل هذه المادة في غرة شهر ذي الحجة لعام 32,400 للهجرة النبوية. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع.
كيف حالكم جميعا؟ حياكم الله أهلا، حياكم الله، حياكم الله، الله يبارك فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة. هذه خطبة جامعة من خطب النبي عليه الصلاة والسلام، لو تدبرناها وعملنا بمقتضاها لفزنا إن شاء الله بالخير الكريم. فاحفظوها وتدبروها واعملوا بما تضمنته من وصايا من تقوى الله وغير ذلك. والاجتناب البدار وما شاكلها. ونحن في هذا البلد الحرام وفي الشهر الحرام وفي أيام الحج أخرك الله فيكم، ينبغي أن نخلص الدين لله تبارك وتعالى، أن نكون على أكمل صور التوحيد الذي لا يشوب شائبة من شوائب الشرك الظاهرة والباطنة. يجب أن نخلص لله سبحانه وتعالى، وأن نقرأ كتاب الله ونتدبره ونؤمن بما فيه ونعمل بما يقتضيه. نحن الآن في أشهر الحرم أو في الشهر الحرام، شهر بالكعدة بالحجة، بيننا وبين الحج إلا 8 أيام، فأكثر من الطاعات ومن البر ومن الصلاة، ومن استطيع منكم الصيام فليصم، فإن هذه الأيام الأشر أشد الحجة. يرى ابن القيم أن نهارها أفضل من نهار الأشهر الأواخر من شهر رمضان، يعني ليالي الأشر التي يتوقع فيها ليلة القدر من شهر رمضان هذا أفضل من ليالي الأشر من شهر ذي الحجة. وأما النهار بارك الله فيك فنهار ذي الحجة، نهار أشهر ذي الحجة أفضل من نهار الأشهر الأواخر من رمضان، لأن تجتمع فيه عبادات الحج والصيام والذكر ورمي الجمار والمبيت بمزدلفة وعرفة وغيرها وغيرها، في أعمال عظيمة وجليلة. ويرى وجهة نظره إن شاء الله على صواب، فاستكثروا فيها من الأعمال واستشعروا ما فيها من الفضائل وما لها من حرمة عند الله عز وجل، فتكفوا عن الأخطاء والمساوئ، تحفظوا الألسنة من الغيبة من النميمة من قول الباطل من الفحش، يصون المسلم قلبه ولسانه وجوارحه من المعاصي والمنكرات التي حرمها الله تبارك وتعالى، لأن شعر الحرام كان حتى الأرض في جاهليتهم يحترمونها، يحترمون فلا يقاتلون فيها. أشهر الحرم كان يحترمها الجاهليون، وذلك ما بقي من ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وبقي لهم أشياء من ملة إبراهيم كانوا يحترمونها، وظهر عليهم التوحيد، الشيطان استولى عليهم فوقعوا في الشرك، لكن بقي عندهم بقايا من احترام البيت، احترام الأشهر الحرم ثم شاف ذلك، فلا يقاتلون، ومن قتل ولجاء إلى الحرب لا يقتل له احترام البيت، يعني لهم بقايا من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فنحن أولى بتعظيم هذا الشهر الحرام أو الشهر الحرم، ولا سيما شهر الحجة أولى بتعظيم احترامه، لا سيما ونحن في البلد الحرام وفي الشهر الحرام. وإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الحج أرقب إلى الله يا بيت الله الحرام بماله الحلال وبإخلاص وصدق، ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والرفث يدخل فيه الجماع ويدخل فيه الفحش من القول والسيء من القول يدخل فيه، فاحذر بارك الله فيك أن تقع في شيء من الرفث، من الجماع أو القول بالسوء والفحش ومشاكل ذلك، ومن ذلك الغيبة والنميمة ومشاكل ذلك، حتى يكون حجكم مبرورا، حتى يكون الحج مبرورا. الحج مبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فاحرصوا أن يكون حجكم مبرورا لتكونوا إن شاء الله من أهل الجنة. قال كما وعد بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. ورسول الله عليه الصلاة والسلام علمنا مناسك الحج كلها عليه الصلاة والسلام، وقال خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا عليه الصلاة والسلام. فبدأ بتعليم المناسك من المدينة عليه الصلاة والسلام، صلى بها الظهر وخطب الناس وبين لهم مناسك الحج، يعني لا يلبس المحرم القميص ولا السرابيلات ولا الإمامة ولا شيء مسه زعفر أو وصف إلى آخر الحديث. هذا المحرم لا يلبس شيئا من هذه، فإنه إذا لبس شيئا من ذلك أخل بحجه ولم يكن حجه مفروضا. صلى عليه الصلاة والسلام المدينة ظهر أربعا، ثم توجه إلى ذي الحليفة نزل بها وهي ميقات أهل المدينة، وصلى بها العصر ركعتين قصرا، وهذا القصر مشروع للمسافر سواء كان لحج أو في جهاد أو في تجارة أو في أي سفر مباح، فإن الله سبحانه وتعالى رخص المسافر أن يصلي الصلوات الرباعية قصرا ركعتين ركعتين، أصلها أربع فرخص الله، وهذا من سماحة الشريعة الإسلامية، فرخص الله المسافر رفقا به ورأفة به ومراعاة لظروفه، حتى لو لم يحس بالمشقة فإن الله سبحانه وتعالى يضع عنه الركعتين هذه حتى يفرغ من سفره من حجه من جهاده، إذا فرغ من ذلك فأقيم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمن أكثر وقتا، يعني أن يصلي الرباعيات أربعا أربعا. شاهد أنه صلى هذا الأصل قصر بن حليفة، وصلى المغرب والعشاء عليه الصلاة والسلام قصرا، ثم صلى الصبح، ثم عليه الصلاة والسلام جاء إلى قحلته ووضع رجله في الغرز ثم استوى عليها، ثم قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك عليه الصلاة والسلام. هذه سميت بالحج بالتوحيد، أطلق عليها هذه التبعية، أطلق عليها جابر أهل، قال أهل بالتوحيد، قال أهل بالتوحيد هو توحيد. فعلى المسلم أن يفهم معنى التلبية لأنها من صميم التوحيد، لبيك اللهم لبيك يعني استجابة لك بعد استجابة، وإقامة لك بعد إقامة، هذا ما لبيك. لأن الله سبحانه وتعالى قال إبراهيم قول محمد وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ويشهدوا لهم منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. الشاهد ويؤذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر ونحن حينما نحب نكون قد استجبنا لدعوة الله سبحانه وتعالى لنا إلى الحج إلى بيته الحرام، نقول لبيك لبيك معناه إجابة لك بعد إجابة وإقامة على إقامة، إجابة لك في التوحيد، إجابة لك في الأعمال الصالحة، إجابة لك في أوامرك، إجابة إلى وحيك، استجابة مع ذلك نفعل ما تأمر به من التوحيد وما حذرتنا به من الشرك بارك الله فيكم، وما أمرتنا به من الأوامر والأعمال الصالحة، وما زجرتنا عنه من الزواجر عن المعاصي والأعمال السيئة. لبيك لا شريك لك لبيك، كرر هذه التلبية، لبيك لا شريك لك، هذا توحيد، لا شريك لك لا في الأسماء ولا في الصفات ولا في العبادة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا يجوز أن يتخذ مع الله ند، فلا يدعى إلى الله ولا يستغاث إلا بالله ولا يذبح إلا لله ولا يتوكل إلا الله ولا يرجو الإنسان إلا الله تبارك وتعالى ولا يخاف إلا الله عز وجل، لا يشرك به شيئا، لا شريك له. إن الحمد والنعمة لك والملك، إن الحمد كل الحمد لك وحدك، إن الحمد لك والملك، الملك كل لله عز وجل، المحامد محامد أهل السماوات والأرضين من السابقين واللاحقين والأولين والآخرين أبد الأبد، محامد كلها لله سبحانه وتعالى، الحمد لله رب العالمين. كما في الفاتحة نقرأها في كل صلاة نقول الحمد لله رب العالمين، ألف هنا لاستغراق المحامد كلها، ألف الحمد لاستغراق المحامد كلها، فيستشعر المؤمن معنى ما يقوله في صلاته وما يقوله في تلبيته، ما يقول هكذا هو بس بجرد رغب وذهنه يسرح هنا وهنا، يستحضر هذه الكلمات ويستحضر معانيها بارك الله فيك ويتجه بها إلى الله تبارك وتعالى. إن الحمد لك والملك لا شريك لك، الملك كل لله، ملك السماوات والأرضين، ملك الجن والناس أجمعين، كل المخلوقات مملوكة لله سبحانه وتعالى، والمالك وهو الملك سبحانه وتعالى، وهم عباده يتصرف فيه كما شاء، يحيي ويميت ويضر وينفع ويغني ويفقر وإلى آخره، تصرفات كلها بيده يتصرف فيه كما شاء سبحانه وتعالى، لأنهم عبيده وهو مالكهم وخالقهم وسيدهم وربهم ومربيهم بالنعم سبحانه وتعالى، فهو المالك حقا، مالك الدنيا والآخرة، ومالك الدنيا والآخرة، مالك يوم الدين في قراءة ومالك يوم الدين في قراءة، مالك ومجد سبحانه وتعالى، لا شريك لك في الملك ولا في الحمد، لا شريك لك، أنت الحق ووعدك حق والجنة حق والنار حق، لا شريك لله سبحانه وتعالى. ثم يستمر الحجاج في تلبيتهم كما فعل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان الصحابة معه يكبرون حتى تبح أصواتهم، لا يمكن يقطع التلبية لا سيما إذا أشرفوا أو هبطوا، يرفعون التلبية، الممنوع الصوت بالذكر، اذكر ربك كيف الآية؟ ما أسمع تضرع وخفية، ادعوا ربكم تضرع وخفية إنه لا يحب المعتدين. شوف وأنا في كانوا في بعض الأسفار مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في حج أو غيره، فكانوا يرفعون أصواتهم بالذكر، وقال أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه أقرب إليكم من غير واحدكم عليه الصلاة والسلام، يعني بعلمه واطلاعه ومشاهدته سبحانه وتعالى أقرب إلينا من حبل الوريد، وهو مستوى على عرشه سبحانه وتعالى، ليس بالآخر بالعالم سبحانه وتعالى، وهو على عرشه فوق جميع سماواته أقرب إلى أحدنا من حبل الوريد، وأقرب إلى أحدنا من عنق رحلته سبحانه وتعالى، لأنه لا يخفى عليه خافية، لا تخفى عليه نبضات القلب ولا ما حفظ اللسان ولا شيء من ذلك، وهو أقرب من حبل الوريد سبحانه وتعالى. فنهاهم أن رقصوا بالدبل إلا في التلبية، إلا في التلبية، لأنها شعار الحج، شعار لهذا الركن، فأباح لنا فيه وشرع فيه رفع الصوت بالذكر، فنستمر في التلبية كما في ذلك الوقت من إسراف يوم المدينة إلى مكة 10 أيام، لا ينقطعون عن التلبية، لا ينقطع عن التلبية، فركض فيه. إن كان يعني خير رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه هو بن الحليفة بين الأنساك الثلاثة، يعني من شاء أن يهدب الحج فليهل، ومن شاء أن يهدب العمرة فليهل، ومن شاء أن يهدب الحج والعمرة فليهل، خيرهم بين هذه الأنساك الثلاثة عليه الصلاة والسلام، وكلهم يلبي، المفرد والقارن والمتمتع كلهم يلبي، فاستمروا في تلبيتهم إلى أن نزلوا بسرف قريب من مكة، فقال لهم إن شئتم من كان قد ساق الأسر من كان منكم لم يسق الهدي فليجعل الحج والعمرة إن شاء. بارك الله فيكم. خيرهم هنا، ثم لما وصلوا وطافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة وقف عليه المروة فقال من كان منكم لو يهدي فليتحلل، فترددوا عن التحلل، فأكد عليهم وغضب عليه الصلاة والسلام من هذا التردد، فاستسلموا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، كان يتردد لا معصية له، ولكن تضارب لأن يتغير هذا الحكم ما بنص أو بغيره، فأصر رسول الله عليه الصلاة والسلام على هذا الأمر، ما يدل على فضيلة التمتع. الناس اختلفوا أيما أفضل الإفراد أو القران أو التمتع، فمن من يفضل الإفراد ومن يفضل القران ومن يفضل التمتع، والله أعلم أن التمتع هو الأفضل، وإن كان ابن القيم رحمه الله يفضل القران، لكن الظاهر والله أعلم من موقف الرسول عليه الصلاة والسلام ومن إلحاثه عليهم في فسخ الحج إلى العمرة عليه الصلاة والسلام، ومن غضبه ومن قوله لو استقبلت من أجل ما استقبلت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة عليه الصلاة والسلام، فهذه الأمور تدل على أفضلية التمتع. بعض العلماء ومن ابن القيم يرى، وابن الألباني رحمه الله الجميع يرون بارك الله فيك أنه إذا لم يسق الهدي فعليه أن يجعل حجه عمره كما أمر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، يرون هذا، لكن في أقوال كثيرة العلماء، والظاهر والله أعلم أن التمتع أفضل، ولكن لا يجب عليه أن يتحدث، والله أعلم. كثير من الصحابة فهموا أن هذا خاص بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الحجة، لأن العرب في الجاهلية كانوا يحرمون التمتع، كانوا يحرمون التمتع، العرب يرونه من أكبر الجرائم، والرسول صلى الله عليه وسلم خالفهم، الإسلام مبين مبني على مخالفة الأديان الباطلة من اليهودية والنصرانية والوثنية وغيرها، فكثير من التشريعات الإسلامية تأتي قصدا لمخالفة أعداء الله سبحانه وتعالى حتى لا تشبه بهم، فلا نصلي عند طلوع الشمس حتى ترتفع، ولا نصلي عند استواء قبل السماء حتى تزول، ولا نصلي بعد الأصل حتى تغرب، لماذا؟ لأن الذي يصلي في هذه الأوقات يتشبه بالكفار الوثنيين بعد الشمس يصلون لها عند طلوعها وعند استوائها في كبد السماء وعند تضيفها الغروب أو بعد العصر. فالرسول لها قطع الطريق على هذا الشيطان وأمر لها عن الصلوات في هذه الأوقات حتى لا نشابه المشركين. وفي الحج رسول الله صلى الله عليه وسلم أكد على أصحابه أن يجعلوا الحج عمرة. الذي لمس بهذه العمرة بارك الله فيه تأكيدا منه على مخالفة المشركين الذين كانوا يحرمون التمتع بارك الله فيه في أشهر الحج بارك الله فيكم. فرسول شرع التمتع في أشهر الحج وتمتع أبو عمر ومنها هذه الأمر الرابعة التي كانت مع حجة الوداع اعتبر فيها أصحابه والرسول قال فيها قبل الحج والعمرة كل ذلك مخالفة للمشركين. وكان يلبي يسمعهم يلبون ولبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك فيقول قط قط لماذا؟ يقول حسبكم يكفيكم لأنه يقول لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وملك. فخالفهم الرسول صلى الله عليه وسلم في التلبية صمم على أن الله لا شريك له وزجرهم عن تلك الكلمة الشركية بارك الله فيكم إلا شريكا هو لك قبحهم الله ليس له شريك سبحانه وتعالى والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك من الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. إذا وصلنا إلى مكة أول شيء بدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم الطاف بالبيت. طاف بالبيت سلم الحجر أول ما فعل سلم الحجر ثم بدأ يطوف يجعل الحجر على اليسار ويبدأ بالطواف. وفي طواف القدوم يشرع للحاج والمعتمر والمفرد بارك الله في كلهم أن يرملوا في الثلاثة الأطواف من السبعة الرمل وهو مشي يعني بين المشي والجري جري خفيف يرمل في هذا بارك الله فيك في الثلاثة الأشواط من السبعة ثم بعد ذلك نتوقف عن الرمل ونكمل الأطواف السبعة مشيا كالعادة ونذكر الله نقرأ القرآن نذكر الله كثيرا بارك الله فيك. وليس هناك ذكر محدد لهذا الطواف إلا بين الركنين بين الحجر الأسود والركن اليماني. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بارك الله فيكم. وبقية الأركان أذكر الله هي المشينا المطوفون هنا يخالفون السنة بارك الله فيك ويخترعون أورادا وأذكارا وأقوالا ما شرعها رسول الله عليه الصلاة والسلام. وينبغي للمسلم أن يتبع رسول الله ويترسم خطاه ويعمل بسنته والسنة أن نفعل كما فعل رسول الله على الوجه الذي فعل. إذا أدى عملا من الأعمال فنحن نترسم خطاه ونعمل ذلك العمل كما عمله رسول الله عليه الصلاة والسلام دون زيادة أو نقص. هذا هو الاتباع الصحيح الذي أمر الله تبارك وتعالى به في كتابه من اتباع الرسول وطاعة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام أن نقول مثل أقواله في العبادات وأن نفعل مثل أفعاله عليه الصلاة والسلام لا نتجاوز ذلك. فهذا هو الاتباع الصحيح أن نقول كما قال وأن نفعل كما فعل صلوات الله وسلامه عليه. إذا صلينا فيقول الرسول صلوا كما رأيتمون يصلي ونحاول أن تكون صلاتنا موافقة لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نجهر فيما يجهر فيه ونسر فيما يسر فيه ونركع مثل ركوعه ونطمئن كاطمئنانه في الصلاة بارك الله فيك ونسجد كسجوده ونذكر بالأذكار التي كان يذكر بها من التشهد وغيره وفي الاعتدال وفي الركوع وفي السجود، صلوا كما رأيتمنا نصلي، نعمل كما عمل هذا الرسول الكريم. فإن كثير من الناس يدخلون في الصلاة ما ليس منها ويخرجون منها ما هو منها، بارك الله فيكم، ويصلون كما يشاءون والعياذ بالله. وفي الحج وفي الصيام يتصرف تصرفات تخالف هديه صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولو خالفه من خالفه، لو خالف من خالفه، فالمقدم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. بل لو خالف أحد من أصحابه لوجب علينا أن نقدم أقواله وأفعاله على أقوال من يخالف اجتهادا من أصحابه. وقد يقع الصحابي في بعض الخطأ اجتهادا منه، بارك الله فيه. فإذا جاء صادق هذا الاجتهاد خالف فعلا أو قول النبي عليه الصلاة والسلام، فإننا نقدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله على هذا الصحابي الجليل، مع احترامنا لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. إذا خالف إمام الأمة الإسلام صلى في شيء، فعلينا أن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحكى الشافعي الإجماع على هذا، أجمعت الأمة على أن من استبانته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها، بارك الله فيه. إذا عرف السنة مثل النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كأي من كان. الشافعي كان يحذر تحذيرا شديدا مخالفة الرسول، ويقول إذا قرأتم كتبي فقد تجدون فيها أخطاء، ويوصي أنه إذا خالف الرسول في أي شيء فإن عليهم أن يقدموا قول رسول الله على أقواله عليه الصلاة والسلام. وهكذا الأئمة الإسلام كلهم كانوا إذا يقولون إذا خالفت أقوالنا أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول رسول الله ودع أقوالها. لكن المتعصبين للمذاهب يسلكون غير هذه المسالك ويقدمون مذاهبهم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وقعوا في شر من ذلك وهو الضلال العقائدي، ويخالفون العقائد التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، نص عليها القرآن ونصت عليها السنة، فيقعوا في شركيات وخرافات وبدع وضلالات تنافي كتاب الله وسنة الرسول وهدي هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فعلينا أيها السلفيون أن نتحرى هدي محمد صلى الله عليه وسلم في الكبيرة والصغيرة، في الدقيقة والجليل عليه الصلاة والسلام، وأن يتمثل الإنسان أفعال الرسول كأنما يشاهده عليه الصلاة والسلام. في الحج كذلك قال خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم فإني لعلي لا أبقاكم بعد عام هذا. فنأخذ مناسكه عنه عليه الصلاة والسلام ونؤديها كما أداها. فالطواف ما نأتي به بأكثر يعني غير مشروع، ولا قالها رسول الله ولا قالها الصحابة رضي الله عليهم، وإنما اخترعها أناس ليتأكدوا بها، يخترعونها ليتأكدوا بها، ويوهم الناس أنهم بذلوا جهودا كبيرة في تعليم الطائفين من الحجاج والمعتمرين، وهذه مغالطة منهم. لو علموهم سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، كنت برصا في الطواف وواحد يقرأ وأخطأ في القراءة، طبعا نسيت الخطأ هذا، أنك رأيت عليك خطيرة جدا ما أحد يذكرها، كان حكيتها ها؟ كيف؟ لا 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 غير هذا، خلنا بريك الله من البيت يا الله، شكرا سبحان الله، خطأ أخطأ خطأ فاحشة، الله أكبر. على كل حال يعني نلتزم السنة في طوافنا في سعينا. رسل سلطاه بالبيت ورمل فيه أربعا، ورمل مع أصحابه ويذكر الله كما حركة ما يتيسر ولم يحدد له رسول الله ذكرا معينا إلا فيما بين الركنين الركن اليماني والحجر الأسود. بارك الله فإنه يقع فيه لو الله تبارك وتعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم بعد طوافه عليه الصلاة والسلام طاف السابق الذي ذكرنا لكم ومنه الرمل في الأطراف الثلاثة لما انتهى من الأطراف كلها استلم الحجر عليه الصلاة والسلام ثم ذهب إلى مقام إبراهيم قرأ عنده واتخذوا من مقام إبراهيم وصلى كما أمر الله تبارك وتعالى وصلى عنده ركعتين ثم عاد فالتمس الحجر وشرب من زمزم ثم اتجه عليه الصلاة والسلام إلى الصفا وقبل أن يصل إلى الصفا تلاقى الله تبارك وتعالى قال نبدأ بما بدأ الله به لأن الله قال إن الصفا والمروة من شعائر الله من حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فالله بدأ بالآية بذكر الصفا فقال نبدأ بما بدأ الله به ثم وقف على الصفا عليه الصلاة والسلام واستقبل القبلة وكبر وحمد الله وقال عليه الصلاة والسلام في دعائه لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد على كل شيء قدير ثم دعا ثم عاد هذا الذكر لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده إلى آخره ودعا مرة ثانية ثم عاد هذا الذكر ثلاثة الذكر والدعاء ثم نزل من الصفا يمشي حتى وصل يعني إلى المنهر القوى اللي يسموه مكان الرمل عند الميلين الأخضرين هرول فيها عليه الصلاة والسلام ساعة سعية شديدة حتى اتصلت قدمه فعاد يمشي كما كعادته حتى وصل إلى الصفا ثم وقف عليها وعاد ذاك الذكر الذي قاله وهو على الصفا لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده هو يدعو عليه الصلاة والسلام يكبر ثلاثا ويقول هذا الدعاء عليه الصلاة والسلام فيقول مسلم كما قال رسول الله ثم يعود مرة ثانية إلى الصفا ويرمل حيث رمل في المرة الأولى بارك الله فيك في العالمين الأخضرين ثم إذا وصل الصفا يعيد ذلك الذكر لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده وهكذا في الذهاب والإياب يقف على الصفا مرة والمرة مرة ويقول ذلك الذكر فإذا فرغ منها إن كان متمتعا يتحلل وإن كان محرما بالحج ولم يسق الهدي فالأفضل له أن يتحلل كما أمر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام فالأفضل بعضهم يوجبه لكن الله أعلم أن الأفضل أن يتحلل بارك الله فيك كما أمر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لو استبت أمري ما استدبرت لما صدت الهدي ورجعت الله صلى الله عليه وسلم عليه فإذا حزينا الطواف والعمرة وحلقنا وقصرنا يباح للمتحللين الذين لم يسوقوا الهدي يباح لهم كل ما كان محظور عليه من الطيب والنساء ولبس الثياب والقمص والسراويل وما شاكل ذلك كل ما حرم عليه وحضر عليه بسبب الإحرام يباح له. نبقى بارك الله فيك يعني سواء وصل اليوم الرابع أو اليوم الخامس أو كذا نبقى اليوم الثامن من ذي الحجة يعني قبيل الظهر نتحرك إلى منى كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه عليه الصلاة والسلام اليوم الثامن وهو يوم التروية سمي يوم التروية لأن الماء كان قليل عندهم فيتزودون بالماء يتروون بالماء الآن الحمد لله نعم الله واسعة المنبة توفر في المواقع كلها ولله الحمد في المواقع كلها فلكن سمي يوم التروية في هذا اليوم نقول إلى منى نصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر كما فعل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. نصلي قصرا غير جمع، قصرا غير جمع، بارك الله فيك. فإذا طلعت الشمس بعد صلاة الفجر يذكر الله عز وجل وانتظر حتى تطلع الشمس، ثم ذلك يتجه إلى عرفات كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. ونستمر في التلبية والتكبير. قال أنس: كنا يعني من المكبر ومن الملبي فلا ينكر أحد الآخر، بارك الله فيكم. فما شاء يكبر كبر ومن شاء يلبي لبى، بارك الله فيكم. إذا وصلنا إلى عرفات يعني إذا استطاع الإنسان أن ينزل بنمرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ضربت قيمته خارج عرفات، قريبة من عرفات، خارج عرفات أقام فيها إلى زائد الشمس، ثم ذهب إلى عرفات ثم صلى بهم الظهر، خطب بهم خطبة وصلى بهم الظهر وصلى قصرا وجمعا عليه الصلاة والسلام، قصرا وجمعا. ثم وقف من ورائه جبل موقف، هذا يسموه جبل عرفة، وقف وراءه كما قف حي جابر، استقبل القبلة وحبل المشاة بيديه والصخرات أمامه وهو يذكر الله تبارك وتعالى. نكثر من ذكر الله من التلبية، من التسبيح، التحميد، تلاوة القرآن، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام بين فرض يوم عرفة وأنه يكفر ذنوب السنة الماضية والآتية. ومع ذلك آثر رسول الله عليه الصلاة والسلام للحاج أن يكثر من الذكر ويفطر من أجل ذلك، لأن الذكر هذا اليوم مطلوب جدا، فرجحه رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا الذكر والتلبية والتسبيح والحمد لله تبارك وتعالى وقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، والأكثر من ذلك، رجحه على الصيام وإن كان يكفر ذنوب السنة الماضية من قبلها. فإن الله سبحانه يحط الذنوب كلها حتى يرجع الحاج المخلص الصادق البار يخرج من ذنوبه كلها كيوم ولدته أمه. فأكثر من تكبير هذا اليوم في عرفات ومن التلبية والتسبيح والتهليل والتحميد إلى أن تغرب الشمس، وبعد ذلك ينصرف الحجاج من عرفات إلى مزدلفة، ويعني لا يسرعون، بارك الله فيك. الرسول عليه الصلاة والسلام لما ارتفع من عرفات إلى مزدلفة كان يقول لأصحابه: السكينة السكينة، عليه الصلاة والسلام، فعلينا بالسكينة. الرسول يعلمنا السكينة: إذا ذهبنا إلى الصلاة فلا يأتي أحدكم الصلاة وهو يسرع، وعليكم بالسكينة، فإن أحدكم إذا ترك الصلاة فإنه في صلاة، فليذهب إلى الصلاة وهو على سكينة لأنه في الصلاة، بارك الله فيه. وفي الدفع من عرفات إلى مزدلفة وغيرها، وعلى المسلم أن يكون على السكينة دائما، بارك الله فيه. وهذا من حسن الأخلاق، بارك الله فيه، هذا من حسن الأخلاق. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر أصواتي لصوت الحمير، هذا القرآن يؤدي ابنه ويقول هكذا، بارك الله فيك. من بعد الرحمن الذي يمشي الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قال سكينة، قال سلامة، الهون هو السكينة إن شاء الله، يمشي ما يسرع سرعة المجانين، بارك الله فيكم، ولا يسرع بالسيارة أدام السيارة ويلاحظ أن في سرعته في السيارة خطر قد يهلك هو من معه ويهلك غيره، فلا يسرع ويمشي متعدا وسكينة. ثم نمضي إلى عرفة، لا نصلي المغرب إلا في مزدلفة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه أخر صلاة المغرب لما هبط بمزدلفة عليه الصلاة والسلام. أول شيء بدأ به هو أصحابه قبل أن ينزلوا رحالهم من على الإبل، بارك الله فيه، بدأوا بصلاة المغرب، أذن أذانا واحدا وأقام إقامتين عليه الصلاة والسلام، صلى المغرب وصلى العشاء قصرا عليه الصلاة والسلام. ثم بات حتى أصبح عليه الصلاة والسلام أول فجر الصادق عليه الصلاة والسلام وصلى بأصحابه. في هذه الليلة المبيت واجب على الحاج مزدلفة إلى أن يصلي الفجر، ورخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للضعف فقط. بعض الناس يتأجلون في هذه الليلة ويذهبون يربون الجمرة ليلا ويذهبون يطوفون ليلا وإلى آخره، هؤلاء مخالفون لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحج غير مبرور. يجب أن يحرص المؤمن أن يكون حجه مبرورا، فيعمل كما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يغادر المزدلفة إلا بعد أن يصلي الفجر ويذكر الله تبارك وتعالى، إلا الضعف من النساء والأطفال وما شاكل ذلك، فقد رخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من سماحة الشريعة. أما أولئك من الأقوياء فليس لهم أن يتأجلوا لأنهم يخالفون السنة، وهذا يؤثر على حجهم وقد يجعله حجا غير مبرور. وإن كان صحيحا لكن بارك الله فيك يكون غير مبرور، فلا يكون مبرورا إلا إذا ترسمنا هدي محمد صلى الله عليه وسلم وأخذنا بتوجيه عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، ولا أخذها عنه كما أداها هو عليه الصلاة والسلام، فتؤديها كما أداها. يصلي الفجر، يصلي الحجاج الفجر في مزدلفة ويذكر الله كثيرا حتى قبيل طلوع الشمس، فإن المشركين كانوا ينتظرون حتى تطلع الشمس، خالفهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه المخالفة الكثيرة عن المشركين، خالفهم رسول الله ودفع قبل طلوع الشمس بارك الله فيه. ثم كما قلنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اقرأوا في كتب المناسك، مناسك للألباني، مناسك لابن باز، مناسك لغيرها، بارك الله فيك، اقرأوا فيها لأنها مختصرة وتعرفون بها مناسك الحج إن شاء الله. وفقنا الله وإياكم ورزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وجعل حجكم مبرورا وسعيكم مشكورا. إن ربنا سميع الدعاء، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وللمزيد من الصوتيات نرجو منكم التكرم بزيارة موقع ميراث الأنبياء على رابط الموقع ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.